لكن ينبغي للإنسان أن يذلل هذا اللسان بذكر الله عز وجل ويطوعه له، حتى إذا ألف الذكر وجد لذته وحلاوته في قلبه، ووجد آثاره على نفسه وقلبه وفي دينه ودنياه. ولهذا فإن من فوائد التسبيح والذكر بصفة عامة طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر وذهاب الضيق الذي يكتنف صدر الإنسان في بعض الأحيان، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره بالتسبيح والعبادة إلى أن يأتيه اليقين وهو الموت. فبالتسبيح والعبادة زوال الضيق وانشراح الصدر. وانشراح الصدر يا إخواني أمره مهم، وإذا انشرح صدر الإنسان واطمأنت نفسه حسنت أموره وأحواله وأعماله. وإذا كان ضيق الصدر مكتئبا دائما فإن ذلك يؤثر عليه وعلى خلقه وسلوكه وسائر أعماله. ولهذا كانت أول دعوة دعا بها موسى لما كلف بالعمل العظيم وأرسله رب العالمين إلى فرعون، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وامتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. والوزر الذنب، ودل على أن الذنوب من أسباب الضيق في الصدور. ولهذا كان الذكر والدعاء والاستغفار كلها مطهرات للقلوب من آثارها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى سعتها وانشراحها. ومن فوائد التسبيح زوال ما يعانيه الإنسان من محن الدنيا وكرباتها، فإن الإنسان يعرض له في هذه الدنيا مضائق، فيأتي الذكر والتسبيح والاستغفار وتقوى الله عز وجل، تأتي هذه العبادات الجليلة لتكون أعظم سبب لخروجه من هذه المضائق. ولما وقع يونس في البحر والتقمه الحوت وصار في ظلمات ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت، أنقذه الله من هذا الضيق ومن هذا المضيق بتسبيحه وذكره ودعائه لربه سبحانه وبحمده. فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان يقول وهو في بطن الحوت في لجج البحار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيثني على ربه بوحدانيته ويتوسل إلى ربه بتسبيحه، ويقر على نفسه بظلمه لها، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات العظيمة، فيأتي الفرج من الله عز وجل ويخرج من ضيقه ومضيقه، وينقذه الله سبحانه وتعالى ببركة الذكر والتسبيح. وإلا فإن الإنسان يتعرض له هذه الأمور ويتعرض لها، حتى قال ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال الحسن رحمه الله: مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. هذا الكبد اللي ينتظر الإنسان يا أخوان، مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. وشدائد الآخرة يا إخواني أشد وأشد وأعظم من مضائق الدنيا. فما الذي ينقذ الإنسان من هذه المضائق؟ عندما قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى يعلم الإنسان ما أسباب الكبد حتى يدفعها قبل أن تقع أو يسعى في رفعها بعد وقوعها، وإنما دفعها ورفعها بتعرف العبد الضعيف الذليل لربه بنعمه وقت رخائه وراحته. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن فوائد التسبيح والتهليل تكفير الذنوب وغفران السيئات ومضاعفة الأجور والحسنات كما ذكر في الأحاديث السالف ذكرها: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولما اشتكى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولم يكن أحد مثلكم إلا من عمل مثل عملكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فأرشدهم إلى التسبيح عقب الصلاة، عبادات جليلة وعظيمة يتهاون الإنسان بها ويتركها أحيانا لتوافه الأعمال ومحقراتها. ومن فوائد التسبيح يا إخوان كما أنه صحة للنفس وطمأنينة للقلب فهو قوة للبدن أيضا. هذه العبادات لها آثار عظيمة يا إخوان. ولما طلبت فاطمة خادما كما ذكر أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، فإن العبادة عند النوم تقوي وتنشط، وإلا فما معنى أن يأمرها بهذه العبادة بخاصة وعند النوم حتى تقوى على أمورها وشؤون بيتها. وقد ورد عن علي أنه لم يترك هذا الذكر مذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أشد الأمور وأشد الليالي التي مرت به رضي الله عنه وأرضاه. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.